بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أمر عظيم ومسألة مهمة يتساءل فيها البعض، يسميها أهل العلم سهام الليل، والمقصود بالسهام أي السهام التي لا تخطئ بإذن الله، بل يسددها الله تبارك وتعالى ويصوبها، يا ترى ما هي سهام الليل التي جاء الحث عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون ما هي أيها الإخوة؟ إنه الدعاء، الدعاء الأدعية الثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في معناها من كل دعاء أخلص فيه صاحبه لله عز وجل وابتغى به وجهه الكريم وكان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه اعتداء ولا قطيعة رحم ولا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إنه الدعاء. فما معنى الدعاء وما الأدلة عليه وإلى كم ينقسم وما هي شروط الاستجابة التي ينبغي أن نجتهد في تحقيقها حتى يجيب الله تبارك وتعالى دعاءنا؟ الدعاء معناه الطلب والنداء، هذا في اللغة. ومعناه في الشرع يختلف باختلاف عمومه وخصوصه، وإن كان كله داخلا في مسمى العبادة. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من فعل المأمورات وترك المحظورات، وبهذا الاعتبار تدخل فيه جميع أنواع العبادة. بلا استثناء. ويكون دعاء المسألة جزءا منه، ويندرج تحته. فدعاء العبادة يا عبد الله شامل لكل ما يتقرب به إلى الله من الأقوال والأعمال، ولذا فإن تعريفه هو تعريف العبادة نفسها، وهو أن يقال إن العبادة أو الدعاء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهو مرادف بهذا الاعتبار للعبادة تماما. وبناء عليه فإنه لا فرق بين لفظة الدعاء ولفظة العبادة. وقد دل على هذا، أعني دعاء العبادة، الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا ماذا؟ دعاؤكم. وما المقصود بدعائكم هنا؟ أي لولا ماذا؟ لولا عبادتكم، فإنه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم هملا، وإنما خلقكم لأمر عظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعنى قوله لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم، لو لم يوجدكم لعبادته لما خلقكم. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي من يعبد. وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بهذا الاعتبار يدخل في حتى دعاء المسألة الذي سيأتي الكلام عليه، بل ويدخل فيه الصلاة والصوم والحج والذبح والنذر والخشوع والخضوع والإنابة والاستغاثة وكل شيء، كل شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من السنة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وهو أصح من لفظ آخر جاء بلفظ: الدعاء مخ العبادة. وأقوى منه حتى من حيث المعنى، إذ أن الدعاء هو العبادة يدل على أن الدعاء هو كل العبادة، فيشمل جميع أنواع العبادات. أما إذا قلنا مخ العبادة فيقتصر على جزء منها، علما بأن رواية مخ العبادة رواية ماذا؟ ضعيفة. والرواية الصحيحة: الدعاء ماذا؟ هو العبادة. الدعاء هو العبادة. فكأنه جعل الدعاء مرادفا للفظة ماذا؟ العبادة. هنا وكما قلنا بهذا المعنى تدخل فيه كل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. ولا بد أن تكون مبنية على أصلين حتى تكون عبادة صحيحة متقبلة إن شاء الله، وهي أن تكون تلك العبادة خالصة لوجه الله، مبتعدا صاحبها عن الرياء والسمعة أو إرادة أمر من أمور الدنيا الزائلة أو نحو ذلك. والشرط الثاني الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في أقواله وأفعاله وتقريراته، إذ لا يمكن أن تصح العبادة إلا إذا كانت وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما وكيفا وهيئة وشكلا وموضوعا، لأنه أحيانا قد تكون العبادة صحيحة ولكنها تؤدى على غير الكيفية التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضرب لذلك مثلا في الدعاء الذي سيأتينا النوع الثاني هو دعاء المسألة. لو رأيت جماعة يرددون الدعاء بصوت واحد كما يجري في بعض بلاد المسلمين، الدعاء من حيث هو ما حكمه؟ صحيح، غير أن الهيئة التي أدي بها غير صحيحة. ولذلك لعل البعض منكم سبق أن حضر لنا معنا في ذكر قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء إلى مجموعة يتحلقون حول شخص بالبصرة أو بالكوفة ومعهم حصن يسبحون به ووسطهم شخص يلقنهم سبحوا الله 100، كبروا الله 100، احمدوا الله 100، هللوا 100، وهم يرددون هذا الذي يقول لهم. طبعا عبد الله بن مسعود صحابي جليل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه وروى عنه، فأنكر عليهم ذلك وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكسر. لماذا قدم هذه المقدمة؟ أي إنكم حديث عهد بالنبوة، فكيف يتطرق إليكم هذا الانحراف السريع؟ فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يعني يقول إن إما أنكم جئتم بشيء مبتدع في الدين لم تسبقوا إليه، أو أنكم تدعون دعوة باطلة أنه بلغكم علم لم يبلغ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر الثاني باطلا بانقطاع الوحي فقد تعين الأمر الأول، وهو أنهم جاءوا ببدعة لم يسبقوا إليها. يا ترى ما الذي أنكره عبد الله بن مسعود هنا؟ ها؟ الهيئة والكيفية التي كانوا يذكرون بها من أخذ الحجر ومن الترداد بصوت واحد، فإن هذا من أعظم البدع. ولو رأيتم بعض الشيوخ أو الأئمة عندكم في المساجد يفعلون ذلك فإنهم على باطل وعلى منكر ولا يقبل، لأنه كما قلنا لابد من شرطين: إخلاص العمل لله، وأن يكون العمل مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه مقبول غير مردود. يقول الراوي لهذا الأثر: ولقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ولقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم ايش؟ النهروان. ما المقصود بهذا؟ ما المقصود بطاعنوننا يوم النهروان؟ احسنت، اي يقاتلون علي رضي الله عنه مع الخوارج. فقد بدأوا بهذه البدعة اليسيرة فلم تلبث أن تصبح كبيرة. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون ماذا؟ كبارا، كما يقول الشاعر: ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول لك هذه بدعة بسيطة في الذكر، نحن نسكت عن الناس ونخليهم يغنون يذكرون جماعي ويسمون الغنى ذكرا، وهو باطل. ثم إن هذا قد يوقعهم في الشرك إذا اشتمل على دعاء لغير الله، كما سيأتينا بيانه في القسم الثاني من الدعاء إن شاء الله تعالى. إذن دعاء العبادة يشمل كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من أنواع العبادة، كله داخل في ذلك المعنى، فعليا كان أو قوليا أو قلبيا. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام الدعاء، وهو أكثر الأقسام التي حصل فيها الانحراف، وهو ماذا؟ دعاء ماذا؟ دعاء المسألة، سؤال الله سبحانه وتعالى جلب خير أو دفع شر. ومنه الاستغاثة، وهو سؤال الله عز وجل دفع الشر. ودعاء المسألة هو الذي حصل فيه الانحراف بشكل عظيم، وأول ما حصل الانحراف في الدعاء والذبح والنذر للموتى بسبب الغلو في الصالحين، حتى لو لم يدعوه مباشرة فإنه يدعو ظانا أنه يوصل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هناك شريط لأحد الجهلة مسجل بالصوت والصورة، وأحد الخرافيين الكبار الذين لا يحسنون حتى اللغة العربية وقد فتنوا المسلمين حتى يوم عرفة يدعون غير الله عز وجل، يدعو هذا الجاهل الذي هو أجهل من حمار أهله، يدعو غير الله جل وعلا ويلقن أصحابه: الغوث 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 يا عيدروس، في يوم عرفة، بدلا من اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى العيدروس. وماذا يفيدك العيدروس يا مسكين؟ هو ميت في قبره، إن كان صالحا ادعو له وكفى، وإن كان غير ذلك فقد أفضى إلى ما أفضى إليه. ممن يطلب الغوث؟ ها؟ من الله وحده، ومن طلبه من غير الله فهو مشرك بالله عز وجل. ووجد في يوم عرفة من الجهلة الكبار المتعالمين من يلقن الناس هذا الدعاء الجاهلي الباطني الذي لا تقول به إلا جماعة أصحاب وحدة الوجود: اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. يتمنى أن يخرج من التوحيد، وفعلا بهذا الدعاء قد خرج، وأن يدخله في عين بحر الوحدة، أي يدخله في وحدة الوجود التي يدعون فيها أن الرب هو العبد والعبد هو الرب. تعالى الله عما يقول: تقول الملاحدة علوا كبيرا. وهذه عقيدة ابن عربي الزنديق المعروف الذي يقول إن كل شيء في الوجود هو الله. نعود إلى مسألة دعاء المسألة، يعني هي التضرع واللجوء إلى الله عز وجل في طلب جلب خير أو دفع شر. وهذا الدعاء هو أخص أنواع العبادة، وسوف نتكلم عنه في نقاط: الأولى أدلة وجوبه، والثانية شروط قبوله، والثالثة الأوقات التي هي حرية بالإجابة. والأمر الرابع أيضا الإصرار به، فإنه أولى من الجهر به. فالأمر الأول أدلة وجوب الدعاء. أدلة كثيرة جدا تأمرنا أن ندعو الله عز وجل وأن نلجأ إليه في كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والأدلة كثيرة من الكتاب. ومن السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فمن أقواله كل الأدعية التي علمنا إياها من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار السفر والنوم وكل شيء لا بد أن نذكر فيه الله عز وجل وأن ندعوه بدعاء يتلائم مع الحال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تبارك وتعالى كل شيء مباح حتى إصلاح شسع النعل إذا انقطع. تدعو الله تعالى أن يوفقك لإصلاحه. وهناك الأدعية الكثيرة الثابتة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي توجد في القرآن والسنة بشكل كبير، فلنحفظ ما ييسر الله عز وجل من تلك الأدعية، وليختر المسلم ما كان عاما منها نافعا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود الذي يرويه مسلم في صحيحه، وهو حديث وهو دعاء جامع: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من وفق لهذه الأمور الأربع كفي الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأدعية كثيرة ينبغي المسلم أن يجتهد في حفظها، وسنملي عليكم في آخر الدرس بعض الكتب إن شاء الله تعالى التي ترجعون إليها في هذا الباب. وعلينا الآن أن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو شروط القبول، قبول الدعاء. إذا تأملنا الشرطين السابقين للعبادة، فإن العباد دعاء عبادة، فينطبق عليه ما ينطبق على سائر العبادات، وهو أنه لا بد من إخلاص الدعاء لله وحده، ولا بد أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه، فإذا أردنا تفصيل هذه الشروط نقول: أولا، ألا يكون هذا الدعاء مشتملا على تعلق بغير الله، لا بطريق الدعاء المباشر ولا بطريق التوسل، فإن ذلك إن كان بطريق الدعاء المباشر فهو شرك، وإن كان بطريق التوسل فهو بدعة. إذن أولا، ألا تجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى وسائط في الدعاء. إذن أن يكون خالصا لله، بمعنى أن لا يكون فيه نصيب لأحد، لا رياء ولا سمعة ولا دعاء غير الله عز وجل، لا بطريق الدعاء المباشر ولا بطريق الدعاء بالتوسل بجاه زيد أو عمرو حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وبقدر ما يكون الإخلاص يكون القبول عند الله تبارك وتعالى. ومما هو جدير أن ننبه عليه أن بعض المسلمين في هذه الأزمنة يمارسون أعمالا يتعلقون فيها بغير الله يظنون أن ذلك من الدعاء المشروع، فيدعو صاحب القبر أو يناديه أو يناجيه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وينسى ربه سبحانه وتعالى، بل ربما نسيه في الرخاء والشدة خلافا لما كان عليه المشركون الأوائل الذين وإن كانوا يشركون وقت الرخاء غير أنهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى وقت الشدة. أما كثير من المنتسبين الآن للإسلام تجده في أحلك الظروف يقول مدد يا فلان، اشلله يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، وربما كان هذا المدعو من الطواغيت مع أنه لا يصح حتى ولو كان ملكا أو نبيا من الأنبياء. إذن لا تجعل بينك وبين الله واسطة. الله عز وجل يناديك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تقل بجاه زيد، ولا تقل مدد يا عمرو، ولا مدد يا فلان، ولا الغوث يا فلان، ولا نحو ذلك من الأدعية الشركية. والواجب على المسلم أن يعرض كل دعاء يشك فيه على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يسلم من دعاء غير الله. أما الذين يدعون الموتى في قبورهم فهؤلاء على ضلال مبين وعلى شرك. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله سبحانه وتعالى عنهم 4 مقامات. المقام الأول أنهم ما يملكون من دون الله شيئا، وعبر بالقطمير الذي هو من أضعف المخلوقات، وهي القشرة البيضاء الخفيفة التي على نواة التمر، فإنهم لا يملكون لا قطمير ولا ما هو أقل ولا ما هو أكثر من القطمير، بل كما قال الله تعالى: إن يسلبهم الذباب شيئا فلا إيش لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. في هذه الحالة الذباب البعوض يمص من دمك ما تستطيع استرجاع دمك، أليس كذلك؟ يمص من دمك حتى يشبع ما تستطيع أن ترجع هذا من الاستحالة بمكان. فالمقام الأول أنهم ما يملكون شيئا. المقام الثاني أنهم لا يسمعون الدعاء، فكيف تدعو من لا يسمع ومن لا يبصر؟ ميت في قبره تأتي وتقول مدد يا فلان، وهو مسكين مقبور لا ندري هل هو في روضة من روض الجنة أم في حفرة من حفر النار، كيف تأتي وتسأله وهو لا يسمع؟ وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الصم الدعاء. إذن لا يسمعون، فكيف تدعو من لا يسمع ومن لا يبصر؟ والمقام الثالث الذي نفاه الله عنهم أنهم لو قدر ولو فرض فرضا ضعيفا احتماليا أنهم سمعوا فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ميت في قبره تقول أعطني يا فلان أغثني يا فلان، ما يستطيع، فاقد الشيء لا يعطيه. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يتبرأ منك وممن يدعوه من دون الله، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الشرط الأول والمهم هو ألا يتعلق الداعي بأحد غير الله عز وجل. الشرط الثاني ألا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، كما لو كان فيه دعاء على إخوانك وعلى أهلك وعلى بعض إخوانك المسلمين بغير ما وجه حق، فإن هذا الدعاء اعتداء وتعد عليهم بغير حق. إذن ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يجيب سؤله، وإما أن يدخرها في حسناته ويرفع لها بها درجة، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ خطيئة أو سيئة. إذن لابد من أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. الأمر الشرط الثالث أن يكون الداعي بعيدا عن أكل الأموال الحرام، فإن من أسباب عدم الاستجابة أكل الأموال المحرمة. جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويقول في الحديث، وجاء في الحديث الآخر عندما وصف الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاتقوا الله يا أكلة الربا، ويا أكلة الرشوة، ويا أكلة أموال الناس بالأيمان الفاجرة والتزوير، فإنك ستفارق تلك الأموال ثم تصلي بحرها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اتقوا الله يا من تتعاملون مع البنوك الربوية وتقترضون منها وتعينونهم على الشر وعلى الإثم والعدوان، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. واتقوا الله أيها الباعة من أكل الحرام والغش، فمن غش فليس منا، وهذا من أعظم ما يحول بينك وبين إجابة الدعاء. لابد من أن يكون مال الداعي حلالا بعيدا عن الحرام. الشرط الثالث الرابع أن يدعو الله وهو حسن الظن به موقنا بالإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله جل وعلا، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذن لابد أن يكون حسن الظن بالله. الشرط الخامس أن لا يستبطئ الإجابة، لا يقول: دعوت 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 فلم يستجب لي. وقد تقدم لنا أن الإجابة على أحد ثلاثة أحوال في الحديث: إما أن يجيب له سؤلة، وإما أن يرفع له به درجة، وإما أن يحط عنه له به ماذا؟ خطيئة أو سيئة. والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فربما كان ادخاره لك في عواقبك وفي آخرتك ربما كان ذلك خيرا لك. فلا تستبطئ الإجابة يا عبد الله. ومن آداب الدعاء وأهمية وضرورة دواعي استجابته الاستقامة على شرع الله والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه والبعد عن الفواحش والمعاصي التي تكون سببا في عدم إجابة الدعاء. فإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب ماذا يصيبه، يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وما انتشر الزنا بين قوم إلا وانتشر فيهم ماذا؟ الفقر، وكثر فيهم الأمراض والأوبئة والعياذ بالله. فالبعد عن المعاصي والتطهر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن من أعظم أنواع أو من أعظم آداب استجابة الدعاء. فلنبتعد عن المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولنطهر بيوتنا من رؤوس الشياطين، تلك الأطباق التي تأتي بالخنا وتأتي بالفساد وتعلم الأولاد الفساد. البعض منهم تجد الأب والأم والأولاد كلهم يجتمعون على تلك التمثيليات الخليعة والمشاهد المخزية الضارة، وربما شغلهم ذلك حتى عن الصلوات، والأب جالس متنح زي ما يقولون، لا يحب أن يكلمه أحد من الأولاد وهو أمام هذا المشهد التمثيلي. وأعظم من ذلك وأعظم، إذا مثلوا وسموها تمثيليات إيش؟ إسلامية وأناشيد إسلامية، يغنون ويسمونها أناشيد إسلامية، وقد ملئت تسجيلاتنا وللأسف بأناشيد تسمى أناشيد إسلامية، أكثر ما فيها إما أصوات مغنين بتقليد المغنين والمغنيات، أو أناشيد تدعو إلى الخروج وتدعو إلى التهييج وتدعو إلى إفساد عقائد المجتمع، أو أناشيد فيها الشرك ودعاء غير الله تبارك وتعالى، وبخاصة ما يتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسمع وأنا خارج في مارا ببعض التسجيلات قريبا من أبواب المسجد في مكة والمدينة، نسمع هذه الأدعية المخالفة لشرع الله، وهي ليست أدعية وإنما هي أغاني، أغاني مشتملة إما على تهييج ودعوات إلى الخروج وفساد وإفساد المجتمع، وإما وهي لا تقل خطورة عن الغنى الماجن، وإما أدعية تشتمل على الشرك وعلى البدع وعلى الخرافات. فاتقوا الله يا أصحاب التسجيلات، واكتفوا بنشر أشرطة المشايخ الكبار العلماء، علماء الأمة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وطهروا تسجيلاتكم من ذلك الغثاء الذي ضيع المجتمع، إما بالإفراط أو بالتفريط، إما أن يبيع الأغاني الخليعة أو يبيع الأناشيد التي تسمى أناشيد إسلامية وهي أغاني لا فرق بينها وبين الأغاني. وكما قلت لا تخرج عن أمرين، إما بدع وخرافات وشرك، وإما تقليد لأصوات المغنين والمغنيات والعياذ بالله. فاتق الله إذا كنت تريد الكسب الحلال يا صاحب التسجيلات، ولا تبع فيها إلا ما أحل الله لك، واعلم أنك مسؤول عن ذلك الثمن الذي تأخذه. فإن بعت شريطا يدعو إلى الخروج والفسق وخلع الطاعة والتمرد وما إلى ذلك، أو بعت شريطا فيه أغاني خليعة، أو بعت شريطا فيه تقليد للمغنين والمغنيات، أو بعت شريطا فيه دعوة إلى الشرك والبدع، فإنك تكسب مالا حراما لا يقل خطورة إن لم يكن أعظم من الربا ومن البيع المحرم ومن الغش، ومن غش فليس منا. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أفنى، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين إيش وأين أنفقه، وعن علمه ماذا إيش عمل به. فاتق الله يا عبد الله، واجعل هذا الحديث نصب عينيك كلما تصرفت في مال أو تجارة لا تبيع الدخان، لا تأكل الربا، لا تبيع بالأيمان الفاجرة المحرمة، لا تبيع الأشرطة، أشرطة بعض الذين يسمون بالمشايخ وهم أجهل من حمر أهلهم، يدعون إلى التصوف، يدعون إلى البدع، يدعون إلى الخرافات، يدعون إلى التعلق بغير الله عز وجل، يدعون إلى التهييج، يحمسون الشباب إلى أمور لا تحمد عقباها. وبعض الناس لا يدرك ذلك، يسمع هذا الشريط وفيه من المخالفات الشرعية ما الله به عليم ولا يحرك ساكنا. وإني كما إني أدعو أصحاب التسجيلات إلى تطهير تسجيلاتهم من هذا الغثاء، فإني أدعو المسؤولين وفقهم الله إلى مراقبة ذلك وتطهير جميع التسجيلات من هذا الخنا الذي يباع عبر تلك الأشرطة. فتنبهوا إخواني حتى يكون الدعاء مستجابا إلى مراعاة هذه الآداب. وأخيرا أختم بذكر أهمية اختيار الأوقات بعد أن عرفنا أحكام الدعاء وشروطه وما يخالف تلك الشروط من بدع، تلك الشروط من بدع وما إلى ذلك. نختم بذكر بتنبيه الإخوة على أهمية التحري للأوقات العظيمة التي هي من أحرى أوقات الإجابة. ويحذرني منها الآن الثلث الأخير من الليل. قال الله تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. البعض يسهر على المحرمات والقنوات الفضائية الفاسدة المفسدة، إما بالإفراط أو التفريط إلى الفجر أو إلى قبيل الفجر، ثم ينام عن الصلوات. والثاني ومما يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومن السنة حديث متواترة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فهلا جعلت لنفسك وردا يا عبد الله ولو لمدة نصف ساعة قبيل الفجر تضرع فيه إلى ربك وتسأله قضاء حوائجك وتسأله من خيري الدنيا والآخرة، تخلو فيه مع ربك لا يراك إلا هو وحده الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فأر الله من نفسك خيرا في مثل هذه الأوقات المناسبة يا عبد الله. ونحن مقبلون الآن على صلاة الاستسقاء، وهي من أحرى الأوقات أيضا يا عبد الله للإجابة، فأخلصوا لله تبارك وتعالى ولنتب جميعا من الذنوب ما ظهر منها وما بطن والفواحش وسماع ورؤية المحرمات إن كنا نريد الإجابة حقا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من الأوقات الحرية بالإجابة يا عبد الله وقت السفر، فدعاء المسافر المخلص لله عز وجل مستجاب بإذن الله. ومن ذلك عند الإفطار بالنسبة للصائم لمن وفق لصيام الاثنين والخميس، وأذكركم بصوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، ولعل الأحوط أن يصوم يعني السبت والأحد فهو والاثنين، ففي هذه الأحوال إن شاء الله سيدرك يعني التاسع والعاشر في جميع الأحوال إن صام هذه الأيام الثلاثة القادمة، فقد صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه إلى بعض البدع التي تفعل مع بداية العام الهجري، بدلا من أن نلجأ إلى الله وندعوه ونأخذ العبرة والعظة نفعل بعض البدع. بعض الناس يقيم وليمة معينة وتقدم فيها أنواع من الحلوى في آخر الحجة أو في أول
المحرم ويؤتى بها في المدارس وما إلى ذلك. هذا كله تقليد للنصارى واليهود وأعداء الدين والمتصوفة والرافضة وغيرهم من الذين لا خير فيهم. إذن علينا أن نبتعد عن هذا وألا نأكل منه، فإن الحفلات التي تربط بمناسبة دينية دون ما دليل شرعي فإن الأكل منها محرم، والأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. من الأوقات التي هي حرية بالإجابة يا عبد الله عند السجود، حيث جاء في الحديث أن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو إيش؟ وهو ساجد، عندما يظهر التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى ويظهر ضعفه وحاجته إلى ربه. فلنطل السجود ولندعو فيه بما يفتح الله علينا من خير الدنيا والآخرة مع مراعاة الشروط التي ذكرناها في الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فإيش؟ فأكثروا فيه من الدعاء، يعني يلجأ إلى الله عز وجل في تلك اللحظات وأنت ساجد منكسر بين يديه مظهر حاجتك وضعفك وانكسارك وخشوعك وخضوعك لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. من الأوقات الحرية بالإجابة إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة، ولذلك كلما بكر العبد لدخول المسجد وجلس يقرأ ويدعو بين الأذان والإقامة فإن ذلك خير له إن شاء الله لربه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أمر عظيم ومسألة مهمة يتساءل فيها البعض، يسميها أهل العلم سهام الليل، والمقصود بالسهام أي السهام التي لا تخطئ بإذن الله بل يسددها الله تبارك وتعالى ويصوبها. يا ترى ما هي سهام الليل التي جاء الحث عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون ما هي أيها الإخوة؟ إنه الدعاء، الدعاء الأدعية الثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في معناها من كل دعاء أخلص فيه صاحبه لله عز وجل وابتغى به وجهه الكريم وكان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه اعتداء ولا قطيعة رحم ولا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، إنه الدعاء. فما معنى الدعاء وما الأدلة عليه وإلى كم ينقسم وما هي شروط الاستجابة التي ينبغي أن نجتهد في تحقيقها حتى يجيب الله تبارك وتعالى دعاءنا؟ الدعاء معناه الطلب والنداء، هذا في اللغة. ومعناه في الشرع يختلف باختلاف عمومه وخصوصه، وإن كان كله داخلا في مسمى العبادة. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من فعل المأمورات وترك المحظورات، وبهذا الاعتبار يدخل فيه جميع أنواع العبادة بلا استثناء. ويكون دعاء المسألة جزءا منه، ويندرج تحته. فدعاء العبادة يا عبد الله شامل لكل ما يتقرب به إلى الله من الأقوال والأعمال، ولذا فإن تعريفه هو تعريف العبادة نفسها، وهو أن يقال إن العبادة أو الدعاء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهو مرادف بهذا الاعتبار للعبادة تماما. وبناء عليه فإنه لا فرق بين لفظة الدعاء ولفظة العبادة. وقد دل على هذا، أعني دعاء العبادة، الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا ماذا دعاؤكم. وما المقصود بدعائكم هنا؟ أي لولا ماذا؟ لولا عبادتكم، فإنه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم هملا، وإنما خلقكم لأمر عظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعنى قوله لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم، لو لم يوجدكم لعبادته لما خلقكم. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي من يعبد. وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
بهذا الاعتبار يدخل في حتى دعاء المسألة الذي سيأتي الكلام عليه، بل ويدخل فيه الصلاة والصوم والحج والذبح والنذر والخشوع والخضوع والإنابة والاستغاثة وكل شيء، كل شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من السنة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهو أصح من لفظ آخر جاء بلفظ الدعاء مخ العبادة، وأقوى منه حتى من حيث المعنى، إذ أن الدعاء هو العبادة يدل على أن الدعاء هو كل العبادة، فيشمل جميع أنواع العبادات. أما إذا قلنا مخ العبادة فيقتصر على جزء منها، علما بأن رواية مخ العبادة رواية ماذا؟ ضعيفة. والرواية الصحيحة الدعاء ماذا؟ هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكأنه جعل الدعاء مرادفا للفظة ماذا؟ العبادة. هنا وكما قلنا بهذا المعنى تدخل فيه كل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ولا بد أن تكون مبنية على أصلين حتى تكون عبادة صحيحة متقبلة إن شاء الله، وهي أن تكون تلك العبادة خالصة لوجه الله، مبتعدا صاحبها عن الرياء والسمعة أو إرادة أمر من أمور الدنيا الزائلة أو نحو ذلك. والشرط الثاني الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في أقواله وأفعاله وتقريراته. إذ لا يمكن أن تصح العبادة إلا إذا كانت وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما وكيفا وهيئة وشكلا وموضوعا، لأنه أحيانا قد تكون العبادة صحيحة ولكنها تؤدى على غير الكيفية التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضرب لذلك مثلا في الدعاء الذي سيأتي النوع الثاني هو دعاء المسألة. لو رأيت جماعة يرددون الدعاء بصوت واحد كما يجري في بعض بلاد المسلمين، الدعاء من حيث هو ما حكمه؟ صحيح، غير أن الهيئة التي أدي بها غير صحيحة. ولذلك لعل البعض منكم سبق أن حضر لنا معنا في ذكر قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء إلى مجموعة يتحلقون حول شخص بالبصرة أو بالكوفة ومعهم حصن يسبحون به ووسطهم شخص يلقنهم: سبحوا الله 100،
كبروا الله 100، احمدوا الله 100، هللوا 100، وهم يرددون هذا الذي يقول لهم. طبعا عبد الله بن مسعود صحابي جليل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه وروى عنه، فأنكر عليهم ذلك وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكسر. لماذا قدم هذه المقدمة؟ أي إنكم حديث إيش؟ عهد بالنبوة، فكيف يتطرق إليكم هذا الانحراف السريع؟ فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يعني يقول إن إما أنكم جئتم بشيء مبتدع في الدين لم تسبقوا إليه، أو أنكم تدعون دعوة باطلة أنه بلغكم علم لم يبلغ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر الثاني باطلا بانقطاع الوحي فقد تعين الأمر الإيش؟ ها؟ الأول، وهو أنهم جاءوا ببدعة لم يسبقوا إليها. يا ترى ما الذي أنكره عبد الله بن مسعود هنا؟ ها؟ الهيئة والكيفية التي كانوا يذكرون بها من أخذ الحجر ومن الترداد بصوت واحد، فإن هذا من أعظم البدع. ولو رأيتم بعض الشيوخ أو الأئمة عندكم في المساجد يفعلون ذلك فإنهم على باطل وعلى منكر ولا يقبل، لأنه كما قلنا لابد من شرطين: إخلاص العمل لله، وأن يكون العمل مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه مقبول غير مردود. يقول الراوي لهذا الأثر: ولقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ولقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم إيش؟ النهروان. ما المقصود بهذا؟ ما المقصود بطاعنوننا يوم النهروان؟ أحسنت، أي يقاتلون علي رضي الله عنه مع الخوارج، فقد بدأوا بهذه البدعة اليسيرة فلم تلبث أن تصبح كبيرة. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون ماذا؟ كبارا، كما يقول الشاعر: ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول لك هذه بدعة بسيطة في الذكر، نحن نسكت عن الناس ونخليهم يغنون يذكرون جماعي ويسمون الغنى ذكرا، وهو باطل. ثم إن هذا قد يوقعهم في الشرك إذا اشتمل على دعاء لغير الله، كما سيأتينا بيانه في القسم الثاني من الدعاء إن شاء الله تعالى. إذن دعاء العبادة يشمل كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من أنواع العبادة، كله داخل في ذلك المعنى، فعليا كان أو قوليا أو قلبيا. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام الدعاء، وهو أكثر الأقسام التي حصل فيها الانحراف، وهو ماذا؟ دعاء ماذا؟ دعاء المسألة. سؤال الله سبحانه وتعالى جلب خير أو دفع شر، ومنه الاستغاثة، وهو سؤال الله عز وجل دفع الشر. ودعاء المسألة هو الذي حصل فيه الانحراف بشكل عظيم، وأول ما حصل الانحراف في الدعاء والذبح والنذر للموتى بسبب الغلو في الصالحين، حتى لو لم يدعوه مباشرة فإنه يدعو ظانا أنه يوصل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هناك شريط لأحد الجهلة مسجل بالصوت والصورة، وأحد الخرافيين الكبار الذين لا يحسنون حتى اللغة العربية، وقد فتنوا المسلمين حتى يوم عرفة يدعون غير الله عز وجل، يدعو هذا الجاهل الذي هو أجهل من حمار أهله، يدعو غير الله جل وعلا، ويلقن أصحابه الغوث 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 يا عيدروس في يوم عرفة، بدلا من اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى العيدروس. وماذا يفيدك العيدروس يا مسكين؟ هو ميت في قبره، إن كان صالحا ادعو له وكفى، وإن كان غير ذلك فقد أفضى إلى ما أفضى إليه. ممن يطلب الغوث؟ ها؟ من الله وحده، ومن طلبه من غير الله فهو مشرك بالله عز وجل. ووجد في يوم عرفة من الجهلة الكبار المتعالمين من يلقن الناس هذا الدعاء الجاهلي الباطني الذي لا تقول به إلا جماعة أصحاب وحدة الوجود: اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. يتمنى أن يخرج من التوحيد، وفعلا بهذا الدعاء قد خرج، وأن يدخله في عين بحر الوحدة، أي يدخله في وحدة الوجود التي يدعون فيها أن الرب هو العبد والعبد هو الرب. تعالى الله عما يقول: تقول الملاحدة علوا كبيرا. وهذه عقيدة ابن عربي الزنديق المعروف الذي يقول إن كل شيء في الوجود هو الله. نعود إلى مسألة دعاء المسألة، يعني هي التضرع واللجوء إلى الله عز وجل في طلب جلب خير أو دفع شر. وهذا الدعاء هو أخص أنواع العبادة، وسوف نتكلم عنه في نقاط: الأولى أدلة وجوبه، والثانية شروط قبوله، والثالثة الأوقات التي هي حرية بالإجابة. والأمر الرابع أيضا الإصرار به، فإنه أولى من الجهر به.
فالأمر الأول أدلة وجوب الدعاء. أدلة كثيرة جدا تأمرنا أن ندعو الله عز وجل وأن نلجأ إليه في كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والأدلة كثيرة من الكتاب. ومن السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فمن أقواله كل الأدعية التي علمنا إياها من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار السفر والنوم وكل شيء لا بد أن نذكر فيه الله عز وجل وأن ندعوه بدعاء يتلائم مع الحال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تبارك وتعالى كل شيء مباح حتى إصلاح شسع النعل إذا انقطع. تدعو الله تعالى أن يوفقك لإصلاحه. وهناك الأدعية الكثيرة الثابتة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتي توجد في القرآن والسنة بشكل كبير. فلنحفظ ما ييسر الله عز وجل من تلك الأدعية. وليختر المسلم ما كان عاما منها نافعا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود الذي يرويه مسلم في صحيحه وهو حديث وهو دعاء جامع: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من وفق لهذه الأمور الأربع كفي الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأدعية كثيرة ينبغي المسلم أن يجتهد في حفظها. وسنملي عليكم في آخر الدرس بعض الكتب إن شاء الله تعالى التي ترجعون إليها في هذا الباب.
وعلينا الآن أن ننتقل إلى القسم الثاني وهو شروط القبول، قبول الدعاء. إذا تأملنا الشرطين السابقين للعبادة فإن العباد دعاء عبادة، فينطبق عليه ما ينطبق على سائر العبادات، وهو أنه لا بد من إخلاص الدعاء لله وحده، ولا بد أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فإذا أردنا تفصيل هذه الشروط نقول: أولا ألا يكون هذا الدعاء مشتملا على تعلق بغير الله، لا بطريق الدعاء المباشر ولا بطريق التوسل، فإن ذلك إن كان بطريق الدعاء المباشر فهو شرك، وإن كان بطريق التوسل فهو بدعة. إذن أولا ألا تجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى وسائط في الدعاء، إذن أن يكون خالصا لله بمعنى أن لا يكون فيه نصيب لأحد، لا رياء ولا سمعة ولا دعاء غير الله عز وجل، لا بطريق الدعاء المباشر ولا بطريق الدعاء بالتوسل بجاه زيد أو عمر حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وبقدر ما يكون الإخلاص إخلاص يكون القبول عند الله تبارك وتعالى. ومما هو جدير أن ننبه عليه أن بعض المسلمين في هذه الأزمنة يمارسون أعمالا يتعلقون فيها بغير الله يظنون أن ذلك من الدعاء المشروع، فيدعو صاحب القبر أو يناديه أو يناجيه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وينسى ربه سبحانه وتعالى، بل ربما نسيه في الرخاء والشدة خلافا لما كان عليه المشركون الأوائل الذين وإن كانوا يشركون وقت الرخاء غير أنهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى وقت الشدة. أما كثير من المنتسبين الآن للإسلام تجده في أحلك الظروف يقول: مدد يا فلان، اشل الله يا فلان، أغيثني يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، وربما كان هذا المدعو من الطواغيت مع أنه لا يصح حتى ولو كان ملكا أو نبيا من الأنبياء. إذن لا تجعل بينك وبين الله واسطة، الله عز وجل يناديك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تقل بجاه زيد، ولا تقل مدد يا عمرو، ولا مدد يا فلان، ولا الغوث يا فلان، ولا نحو ذلك من الأدعية الشركية. والواجب على المسلم أن يعرض كل دعاء يشك فيه على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يسلم من دعاء غير الله. أما الذين يدعون الموتى في قبورهم فهؤلاء على ضلال مبين وعلى شرك، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله سبحانه وتعالى عنهم أربع مقامات. المقام الأول أنهم ما يملكون من دون الله شيئا، وعبر بالقطمير الذي هو من أضعف المخلوقات، وهي القشرة البيضاء الخفيفة التي على نواة التمر، فإنهم لا يملكون لا قطمير ولا ما هو أقل ولا ما هو
أكثر من القطمير، بل كما قال الله تعالى: إن يسلبهم الذباب شيئا فلا إيش لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. في هذه الحالة الذباب البعوض يمص من دمك، ما تستطيع استرجاع دمك، أليس كذلك؟ يمص من دمك حتى يشبع، ما تستطيع أن ترجع هذا من الاستحالة بمكان. فالمقام الأول أنهم ما يملكون شيئا. المقام الثاني أنهم لا يسمعون الدعاء، فكيف تدعو من لا يسمع ومن لا يبصر؟ ميت في قبره، تأتي وتقول مدد يا فلان، وهو مسكين مقبور، لا ندري هل هو في روضة من روض الجنة أم في حفرة من حفر النار، كيف تأتي وتسأله وهو لا يسمع؟ وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الصم الدعاء. إذن لا يسمعون، فكيف تدعو من لا يسمع ومن لا يبصر؟ والمقام الثالث الذي نفاه الله عنهم أنهم لو قدر ولو فرض فرضا ضعيفا احتماليا أنهم سمعوا، فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ميت في قبره، تقول أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، ما يستطيع، فاقد الشيء لا يعطيه. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يتبرأ منك وممن يدعوه من دون الله، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الشرط الأول والمهم هو ألا يتعلق الداعي بأحد غير الله عز وجل. الشرط الثاني ألا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، كما لو كان فيه دعاء على إخوانك وعلى أهلك وعلى بعض إخوانك المسلمين بغير ما وجه حق، فإن هذا الدعاء اعتداء وتعد عليهم بغير حق. إذن ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يجيب سؤله، وإما أن يدخرها في حسناته ويرفع لها بها درجة، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ خطيئة أو سيئة. إذن لابد من أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. الأمر الشرط الثالث أن يكون الداعي بعيدا عن أكل الأموال الحرام، فإن من أسباب عدم الاستجابة أكل الأموال المحرمة. جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويقول في الحديث، وجاء في الحديث الآخر عندما وصف الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فاتقوا الله يا أكلة الربا، ويا أكلة الرشوة، ويا أكلة أموال الناس بالأيمان الفاجرة والتزوير، فإنك ستفارق تلك الأموال ثم تصلي بحرها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اتقوا الله يا من تتعاملون مع البنوك الربوية وتقترضون منها وتعينونهم على الشر وعلى الإثم والعدوان، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. واتقوا الله أيها الباعة من أكل الحرام والغش، فمن غش فليس منا، وهذا من أعظم ما يحول بينك وبين إجابة الدعاء. لابد من أن يكون مال الداعية الداعي حلالا بعيدا عن الحرام. الشرط الثالث الرابع أن يدعو الله وهو حسن الظن به موقنا بالإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله جل وعلا يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ذكرني في ملأ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذن لابد أن يكون حسن الظن بالله. الشرط الخامس أن لا يستبطئ الإجابة, لا يقول دعوت 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 فلم يستجب لي. وقد تقدم لنا أن الإجابة على أحد ثلاثة أحوال في الحديث, إما أن يجيب له سؤله, وإما أن يرفع له به درجة, وإما أن يحط عنه له به ماذا خطيئة أو سيئة. والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا, فربما كان ادخاره لك في عواقبك وفي آخرتك ربما كان ذلك خيرا لك. فلا يستبطئ تستبطئ الإجابة يا عبد الله. ومن آداب الدعاء وأهمية وضرورة دواع استجابته الاستقامة على شرع الله والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه والبعد عن الفواحش والمعاصي التي تكون سببا في عدم إجابة الدعاء. فإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب ماذا يصيبه, يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وما انتشر الزنا بين قوم إلا وانتشر فيهم ماذا الفقر وكثر فيهم الأمراض والأوبئة والعياذ بالله. فالبعد عن المعاصي والتطهر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن من أعظم أنواع أو من أعظم آداب استجابة الدعاء. فلنبتعد عن المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولنطهر بيوتنا من رؤوس الشياطين تلك الأطباق التي تأتي بالخنا وتأتي بالفساد وتعلم الأولاد الفساد. البعض منهم تجد الأب والأم والأولاد كلهم يجتمعون على تلك التمثيليات الخليعة والمشاهد المخزية الضارة, وربما شغلهم ذلك حتى عن الصلوات, والأب جالس متنح زي ما يقولون لا يحب أن يكلمه أحد من الأولاد وهو أمام هذا المشهد التمثيلي. وأعظم من ذلك وأعظم إذا مثلوا وسموها تمثيليات إيش إسلامية وأناشيد إسلامية يغنون ويسمونها أناشيد إسلامية, وقد ملئت تسجيلاتنا وللأسف بأناشيد تسمى أناشيد إسلامية أكثر ما فيها إما أصوات مغنين بتقليد المغنين والمغنيات أو أناشيد تدعو إلى الخروج وتدعو إلى التهييج وتدعو إلى إفساد عقائد المجتمع, أو أناشيد فيها الشرك ودعاء غير الله تبارك وتعالى وبخاصة ما يتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسمع وأنا خارج في مارا ببعض التسجيلات قريبا من أبواب المسجد في مكة والمدينة نسمع هذه الأدعية المخالفة لشرع الله, وهي ليست أدعية وإنما هي أغاني, أغاني مشتملة إما على تهييج ودعوات إلى الخروج وفساد وإفساد المجتمع, وإما وهي لا تقل خطورة عن الغنى الماجن, وإما أدعية تشتمل على الشرك وعلى البدع وعلى الخرافات. فاتقوا الله يا أصحاب التسجيلات واكتفوا بنشر أشرطة المشايخ الكبار العلماء علماء الأمة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وطهروا تسجيلاتكم من ذلك الغثاء الذي ضيع المجتمع إما بالإفراط أو بالتفريط، إما أن يبيع الأغاني الخليعة أو يبيع الأناشيد التي تسمى أناشيد إسلامية وهي أغاني لا فرق بينها وبين الأغاني. وكما قلت لا تخرج عن أمرين، إما بدع وخرافات وشرك، وإما تقليد لأصوات المغنين والمغنيات والعياذ بالله. فاتق الله إذا كنت تريد الكسب الحلال يا صاحب التسجيلات، ولا تبع فيها إلا ما أحل الله لك، واعلم أنك مسؤول عن ذلك الثمن الذي تأخذه. فإن بعت شريطا يدعو إلى الخروج والفسق وخلع الطاعة والتمرد وما إلى ذلك، أو بعت شريطا فيه أغاني خليعة، أو بعت شريطا فيه تقليد للمغنين والمغنيات، أو بعت شريطا فيه دعوة إلى الشرك والبدع، فإنك تكسب مالا حراما لا يقل خطورة إن لم يكن أعظم من ثمن من الربا ومن البيع المحرم ومن الغش، ومن غش فليس منا. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أفنى، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين إيش وأين أنفقه، وعن علمه ماذا إيش عمل به. فاتق الله يا عبد الله، واجعل هذا الحديث نصب عينيك كلما تصرفت في مال أو تجارة. لا تبيع الدخان، لا تأكل الربا، لا تبيع بالأيمان الفاجرة المحرمة، لا تبيع الأشرطة، أشرطة بعض الذين يسمون بالمشايخ وهم أجهل من حمر أهلهم، يدعون إلى التصوف، يدعون إلى البدع، يدعون إلى الخرافات، يدعون إلى التعلق بغير الله عز وجل، يدعون إلى التهييج، يحمسون الشباب إلى أمور لا تحمد عقباها. وبعض الناس لا يدرك ذلك، يسمع هذا الشريط وفيه من المخالفات الشرعية ما الله به عليم، ولا يحرك ساكنا. وإني كما إني أدعو أصحاب التسجيلات إلى تطهير تسجيلاتهم من هذا الغثاء، فإني أدعو المسؤولين وفقهم الله إلى مراقبة ذلك وتطهير جميع التسجيلات من هذا الخنا الذي يباع عبر تلك الأشرطة. فتنبهوا إخواني حتى يكون الدعاء مستجابا إلى مراعاة هذه الآداب. وأخيرا أختم بذكر أهمية اختيار الأوقات بعد أن عرفنا أحكام الدعاء وشروطه وما يخالف تلك الشروط من بدع وما إلى ذلك. نختم بذكر بتنبيه الإخوة على أهمية التحري للأوقات العظيمة التي هي من أحرى أوقات الإجابة، ويحذرني منها الآن الثلث الأخير من الليل. قال الله تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. البعض يسهر على المحرمات والقنوات الفضائية الفاسدة المفسدة إما بالإفراط أو التفريط إلى الفجر أو إلى قبيل الفجر، ثم ينام عن الصلوات. والثاني ومما يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومن السنة حديث متواترة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فهلا جعلت لنفسك وردا يا عبد الله ولو لمدة نصف ساعة قبيل الفجر تضرع فيه إلى ربك وتسأله قضاء حوائجك وتسأله من خيري الدنيا والآخرة، تخلو فيه مع ربك لا يراك إلا هو وحده؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأر الله من نفسك خيرا في مثل هذه الأوقات المناسبة يا عبد الله. ونحن مقبلون الآن على صلاة الاستسقاء، وهي من أحرى الأوقات أيضا يا عبد الله للإجابة، فأخلصوا لله تبارك وتعالى ولنتب جميعا من الذنوب ما ظهر منها وما بطن والفواحش وسماع ورؤية المحرمات إن كنا نريد الإجابة حقا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من الأوقات الحرية بالإجابة يا عبد الله وقت السفر، فدعاء المسافر المخلص لله عز وجل مستجاب بإذن الله. ومن ذلك عند الإفطار بالنسبة للصائم، لمن وفق لصيام الاثنين والخميس، وأذكركم بصوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، ولعل الأحوط أن يصوم يعني السبت والأحد فهو والاثنين، ففي هذه الأحوال إن شاء الله سيدرك يعني التاسع والعاشر في جميع الأحوال إن صام هذه الأيام الثلاثة القادمة، فقد صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه لبعض البدع التي تفعل مع بداية العام الهجري، بدلا من أن نلجأ إلى الله وندعوه ونأخذ العبرة والعظة نفعل بعض البدع. بعض الناس يقيم وليمة معينة وتقدم فيها أنواع من الحلوى في آخر الحجة أو في أول المحرم، ويؤتى بها في المدارس وما إلى ذلك. هذا كله تقليد للنصارى واليهود وأعداء الدين والمتصوفة والرافضة وغيرهم من الذين لا خير فيهم. إذن علينا أن نبتعد عن هذا وألا نأكل منه، فإن الحفلات التي تربط بمناسبة دينية دون ما دليل شرعي فإن الأكل منها محرم، والأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. من الأوقات التي هي حرية بالإجابة يا عبد الله عند السجود، حيث جاء في الحديث أن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو إيش؟ وهو ساجد، عندما يظهر التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى ويظهر ضعفه وحاجته إلى ربه. فلنطل السجود ولندعو فيه بما يفتح الله علينا من خير الدنيا والآخرة مع مراعاة الشروط التي ذكرناها في الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فإيش؟ فأكثروا فيه من الدعاء، يعني يلجأ إلى الله عز وجل في تلك اللحظات وأنت ساجد منكسر بين يديه مظهر حاجتك وضعفك وانكسارك وخشوعك وخضوعك لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. من الأوقات الحرية بالإجابة إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة، ولذلك كلما بكر العبد لدخول المسجد وجلس يقرأ ويدعو بين الأذان والإقامة فإن ذلك خير له إن شاء الله لربه.